بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يبارك في جمعنا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي المشرفين على هذه الدورة في عامها السادس، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أحمد شبيلي ومن معه من الإخوة القائمين على هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم بأحسن الثواب، وأسأله تعالى أن يبارك في من حضروا هذه الدورة واستمعوا إلى دروسها التي أعدها إخواننا المشرفون على هذه الدورة بعناية، والحمد لله. أسأل الله أن ينفع بالجميع، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أما بعد، فكما سمعتم أن موضوع درسنا هو منظومة سلم الوصول إلى شرح الأصول لناظمها العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، وهو أحد علماء المنطقة الذين من الله عز وجل عليهم بالعلم النافع، وكانت مؤلفاته ودروسه نافعة، واستفاد منها خلق كثير، وتخرج من حلقات دروسه مشايخ فضلاء، رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. هذه المنظومة التي هي من أوائل مؤلفاته رحمه الله، حيث ذكر بأن كان تأليفه لها في عام 1362 من الهجرة، وكانت ولادته في عام 1342، فكان عمره آنذاك حوالي 20 عاما. ومن نظر فيها وفي شرحها منه رحمه الله نظر في علم غزير مستمد من الكتاب والسنة ومن آثار وأقوال السلف الصالح رحمهم الله، مما يدل على أن هذه العقيدة التي نظمها الإمام على عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان يعتقدها رحمه الله ويدرسها وينشرها، وألف فيها مؤلفات عديدة، ليست هذه المنظومة فقط بل غيرها من المؤلفات تحدث فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن يوفق العبد إلى أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن فضل الله عز وجل على من درس عليه وأخذ من كتبه ونشر كتبه وعلمها الناس حيث ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا واجب الأمة كلها، حيث يجب على الأمة كلها أن تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وأن تسير عليها، إذ هي المنهاج وهي الطريق التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المستمدة من الكتاب والسنة. فمن وفق إلى الاعتقاد الصحيح وسار على هذا الدرب الذي سار عليه السلف الصالح وثبت على ذلك، وهذا يقتضي من الإنسان، كل إنسان منا، أن يدعو الله عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم، يهديه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يوفقه للتفقه فيها والعمل بها والدعوة إليها والصبر في هذا السبيل. فندعو الله دائما وأبدا بأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا الغواية والضلال عن الهدى. ولذا أمر الإنسان أن يدعو في كل ركعة من ركعات صلاته بما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. وأسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. نبدأ في دروس هذه المنظومة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد،
في البيت الأول قوله رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، الشرح سيكون عن طريق فوائد باختصار نأخذها من فوائد هذه الأبيات التي نظمها رحمه الله. فالفائدة الأولى الافتتاح بالبسملة في جميع شؤون المسلم الدينية والدنيوية، اقتداء بالقرآن الكريم وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها، من فوائد الابتداء بالبسملة، طلب الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فلا غنى للعبد عن ربه عز وجل، ولذا تجد في النصوص ما يدل على أهميتها ومشروعية الابتداء بها. فعند إرادة الدخول في الخلاء وعند الدخول إلى المسجد والخروج منه وعند الأكل والشرب وفي أذكار الصباح والمساء وعند جماع الرجل زوجته وغير ذلك يشرع الإتيان بها. ومن معانيها العظيمة أنها تدل على توحيد الله عز وجل، فعندما يقول العبد بسم الله أي بكل اسم هو لله، سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية طلب الرضا من الله عز وجل، الذي هو غاية مقصود المسلم. فإذا رضي الرب سبحانه وتعالى عن عبده أسعده في دنياه وفي أخراه. ومن جملة الرضا أن يرضى العبد بأقدار الله عز وجل. الفائدة الثالثة اعتراف العبد بذله وضعفه بين يدي ربه، واعترافه بعظيم فضل الله عز وجل عليه، والفائدة الرابعة الثناء على الله وإسناد النعم إليه، وأعظم النعم نعمة الهداية إلى دين الإسلام. والتعبير بالحمد من أعظم أنواع الثناء، لأن فيه دلالة على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، بمعنى أن لفظ الحمد يدل على إثبات الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل ثناء على الله، بل وأعظم الثناء على الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه وأحاديثه بالحمد، وكذلك تجد السلف الصالح يفتتحون دروسهم وخطبهم وكتاباتهم بالحمد لله. وتارة يجمعون بين البسملة وبين الحمدلة، وتارة يأتون بواحدة منهما. والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وتارة يأتون بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وتارة يأتون بأساليب أخرى فيها معنى الحمد، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. بمعنى لا يعاب على من افتتح خطبته أو كتابته أو درسه بثناء غير خطبة الحاجة، بل يأتي بما يدل على الثناء على الله كأن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى غير ذلك من الأساليب الشرعية التي تدل على إثبات الثناء على الله تبارك وتعالى، وهو المستحق للثناء والحمد. الفائدة الخامسة، التأسي بالسنة في طلب المغفرة من الله تعالى في كل حال من الأحوال، ومن جملتها طلب المغفرة عند البدء في عمل من الأعمال كعمل التأليف أو عمل التدريس أو عمل التوجيه، لأن المغفرة من الله تعالى سبب في حصول الخيرات، وأعظم الخيرات العلم النافع والعمل الصالح، وأعظم سبب في دفع الشرور. والله تعالى يغفر الذنوب جميعا، إذا استغفر العبد ربه وتاب إليه فإن الله قد أخبر عز وجل ووعده الحق بأنه يغفر الذنوب جميعا، فيستغفر العبد ليقيه الله شر ذنوبه وشر نفسه وشر الشيطان، فيكون في حصن حصين من الله تبارك وتعالى. الفائدة السادسة، التأسي بالسنة في طلب العون على فعل الطاعة وترك المعصية، فلا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله تعالى. ومن ذلك طلب العون من الله عز وجل حال حصول المكاره والأقدار المؤلمة، وفي الدعاء المأثور اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. تفضل.
وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا.
قوله رحمه الله وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. الفائدة الأولى من هذه الأبيات التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بقول أما بعد في الخطب وفي الأحاديث وكذا كان يقولها السلف الصالح، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثهم وكتاباتهم، وهي جملة تقال بعد المقدمة من الحمد والثناء على الله، وهي جملة يجاء بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، تدل على أهمية ما بعدها. والفصيح فيها قول أما بعد، وإذا أتى واختصر وقال وبعد فالأمر في ذلك واسع. الفائدة الثانية، النطق بالشهادتين وبيان معناهما. فقد أتى الناظم رحمه الله بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فقوله أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، هذه تحمل معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أتى بها في النظم هكذا. والمعنى الذي تدل عليه هو لا إله إلا الله، تدل عليه هذا اللفظ الذي أتى به رحمه الله. ومعنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله، شهادة الإخلاص لا بد فيها من اليقين، الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، ولا بد فيه من الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل الذي يتضمن إثبات العبادة وحده لا شريك له، ويتضمن التبري من الشرك والمشركين، فلا يشرك مع الله أحدا. وقوله رحمه الله وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، هذه تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله. ولا تقبل من العبد شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، فيشهد العبد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله عز وجل بالبينات والهدى بشيرا ونذيرا، ويجب على الأمة أن يطيعوه وأن يصدقوه وأن يعتقدوا أنه مرسل من الله عز وجل، وأن شريعته يجب أن يعمل بها ولا يعمل بسواها، وأنه رسول الله إلى الخلق أجمعين. فمنذ بعثته عليه الصلاة والسلام والأمة كلها، عربها وعجمها وأولها وآخرها، يجب عليهم أن يدينوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. ودين الحق هو دين الإسلام الذي أرسل الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، ولكن لكل نبي شريعة، وهذه الأمة مطالبة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح أهل العلم أن المراد بالآل هم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من قرابته أو من صحابته أو من سار على هديه حتى تقوم الساعة. وفي هذا شرف هذه الأمة المتبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام وسار على هديه فإن له هذه الكرامة، كرامة الدعاء له من كل عبد صالح، فيدعو العبد عندما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدعو لكل إنسان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة المتبعين آل بيته من الصحابة وأصحابه الكرام من غير آل بيته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم في المراد بالآل. نعم.
وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
نعم. الفائدة الأولى من هذه الأبيات: المراد بالأصول التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي أصول الدين. التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يؤمنوا بها ويعملوا بها ويتفقهوا فيها ويرشد الأمة إليها. من الإيمان بالله تعالى أسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام، وكذلك ما يتعلق بالعقيدة مما ذكره أهل العلم في كتب العقائد واستدلوا عليها من الكتاب والسنة، كل ذلك تدخل في الأصول. ولذلك لا بد من دراسة هذه الأصول وفهمها، وينبغي أن تدرس هذه الأصول على العلماء العارفين الذين عرفوا منهج السلف الصالح وعملوا به وساروا عليه ودعوا إليه، فلا بد من الاجتهاد في سبيل معرفة من تتعلم عليه في هذه الأصول خاصة، حتى تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. ونحمد الله عز وجل أننا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية بولاة أمرها وعلمائها يدعون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، وإلى التفقه في هذه الأصول التي ينبغي علينا معرفتها والعناية بها. ولذا تجد من الأدلة على ما أقول تدريسها في مدارسنا، في جامعاتنا، وفي حلقات العلم. وما هذه الحلقة من حلقات العلم إلا واحدة من الحلقات التي تفسح من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه البلاد حتى يتعلم الناس عقيدتهم الصحيحة، وحتى يجتمع الناس عليها. والاجتماع على العقيدة الصحيحة سبب عظيم في الألفة والمحبة، وسبب عظيم في البعد عن التناحر والاختلاف والمفارقة بدون حق. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يزيدهم توفيقا وتسديدا وعزا. أسأل الله أن يوفقهم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين، وأن يعينهم على ذلك. الفائدة الثانية، بذل العلم لمحتاجيه والطالبين له من هدي السلف الصالح، بذل العلم لمحتاجيه والطالبين له من هدي السلف الصالح. ولذا نجد الناظم رحمه الله عندما طلب منه أن يؤلف للناس كتابا في التوحيد شرع في ذلك ولم يعتذر، وواصل الليل بالنهار، وبذل جهده رغم قلة الوسائل التي تخدمه وتيسر له الأمور، إلا أنه استعان بالله وأظهر عجزه وفقره أمام ربه عز وجل، فأعانه الله عز وجل فنظم هذه المنظومة التي بلغت 90 و100 بيت. من بحر يقال له، من يجيب على السؤال؟ تفضل الرجز، تفضل. فينبغي على طلاب العلم كل بحسب قدرته العلمية والجسمية أيضا أن يبذل ما يستطيعه نحو الناس. فالناس بين سائل بقيله وبين سائل بحاله، قد ترى من الناس حاجة إلى التعليم والتوجيه والتدريس وبذل العلم، عندما يقول لك علمني، وهذا موجود والحمد لله. تجد في صفوف الناس من شرفه الله بهذا القول، نعم شرف، شرف أن يأتي المرء ويدخل المسجد أو يطرق بابك أو يطلب منك شرحا لدرس يتأسى ببعض أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذين كان يقول أحد الصحابة كنا نتحين أن يدخل الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي علينا طلبة العلم، أسأل الله أن يبارك في الجميع، ينبغي علينا أن ننصب أنفسنا لهذا الأمر، أمر الدلالة للناس على الخير، دلالة الناس. وما هذه الدورة وأمثالها من الدورات الشرعية العلمية إلا تذكير للناس ودلالة للناس على الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. فكلما استفاد منك عدد كلما عظم الأجر. فأسأل الله أن يعظم الأجور لمن كان سببا في طلب العلم والازدياد منه، وفي حضور طلبة العلم وقدومهم من مكان إلى مكان آخر وربما يكون بعيدا. تؤجر أنت أيها الداعي، أيها الدال على الخير، تؤجر على هذه الفضيلة العظيمة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول رحمه الله: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. يستعين الإنسان بالله عز وجل مهما بلغ علمه ومهما بلغت قوته، فالإنسان بحاجة إلى عون الله وتوفيقه. فلا يغتر الشاب بشبابه، ولا يغتر القوي بقوته، ولا صاحب المال بماله. لا بد من سند الله له وعون الله له. فاطلب دائما العون من الله، وتمثل بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تفضل.
مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج في
وبالإلهية عيدها
وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره.
نعم، هذه المقدمة تدل على اهتمام المؤلف رحمه الله بشأن التوحيد، ثم أعقبها بهذه الأبيات. والفائدة الأولى منها أهمية العلم، بأن الله تعالى لم يترك الخلق سدى. بل ليعبدوه وحده. والفائدة الثانية الحديث عن الميثاق الأول. الحديث عن الميثاق الأول، والمراد به الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام، أخرجهم أمثال الذر كهيئة الذر، وأشهدهم على أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات. وكذلك ما ثبت في الأحاديث عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وعمر رضي الله عنهم. التي تدل على تفسير هذه الآيات، تلك الأحاديث التي رواها هؤلاء الصحابة تدل على تفسير هذه الآيات. ومن جملة الأحاديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. متفق عليه. فهذا الميثاق هو الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم أن يفردوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا، وكان ذلك عندما مسح ظهر آدم عليه السلام فأخرج ذريته من صلبه. وهذا الإشهاد على الأرواح دون الأجساد، فقد خلق الله عز وجل الأرواح وأشهدهم، وآدم عليه السلام يسمع والملائكة تسمع، فكان ميثاقا وعهدا من هؤلاء أنهم لا يشركوا بالله عز وجل. فمن ثبت على ذلك ووحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا واتبع ما أنزل الله في الكتب على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد وفى وله الجزاء الأوفى عند الله عز وجل بأن يطيب حياته في هذه الدنيا ويدخله جنة عدن في الدار الآخرة. ومن أعرض وأبى وامتنع ومات على ذلك فإنه يشقى ويجازي الله عز وجل بعقوبته وعذابه في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذه الأمور قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، والناظم رحمه الله قد شرح ذلك وأبان هذه المسألة بيانا عظيما رحمه الله في كتابه شرح هذه المنظومة. ولذا نرشد أنفسنا إلى اقتناء هذا الكتاب، وهو شرح لهذه المنظومة، وأسماه مؤلفه معارج القبول شرح سلم الوصول، كتاب عظيم في العقيدة، تحدث عن أصول هذا الدين وأورد من النصوص الشيء العظيم من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح. فجدير بكل مسلم ومسلمة من طلاب العلم طالبات العلم أن يقتنوا هذا الكتاب في مكتباتهم المنزلية، وأن تكون كذلك في المكتبات العامة حتى يتفقه الناس أمر عقيدتهم على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله. أخرج فيما قد مضى من الزمان عند خلق آدم عليه السلام ذريته كلهم كالذر كأمثال الذر وهيئة الذر. قلنا خلق ماذا؟ أخرج الأرواح وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وهذه معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. وهذا العهد يسمى عند علماء العقيدة العهد الأول أو الميثاق الأول. نعم.
وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين.
نعم. الفائدة الأولى من هذه الأبيات التذكير بإقامة الحجة البالغة من الله تعالى على بني آدم كلهم. التذكير بإقامة الحجة البالغة من الله تعالى على بني آدم كلهم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان وظيفتهم للناس وأنهم مبشرون ومنذرون وأنهم أهل نصح للأمم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربهم اليقين. الفائدة الثانية بيان الميثاق الثاني الذي هو تجديد وتذكير للميثاق الأول، فالميثاق الثاني هو إرسال الرسل وإنزال الكتب، تجديد للناس وتذكير لهم، وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله عليهم. ما تركهم للميثاق الأول بل أرسل رسلا وأنزل كتبا يبينون للناس ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. وأعظم الواجبات توحيد الله، وأعظم المحرمات الشرك بالله. وأما من لم يدرك الميثاق الثاني، أن الميثاق الأول أدركه الجميع من بني آدم، ولكن الميثاق الثاني قد لا يدركه البعض بأن يموت صغيرا قبل التكليف، فإن كان من أولاد المسلمين مات قبل التكليف فهم مع آبائهم في الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين. وقد ذكر أهل العلم من أهل التحقيق في هذه المسألة أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، يرسل إليهم رسول فيأمرهم بعبادة الله تعالى وحده وينهاهم عن معصيته، فمن أطاع فيكون مع المطيعين ومن عصى فيكون مع العاصين. الفائدة الثالثة تذكير الناس أمر واجب لأنه تأسٍ بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعندما تذكر الناس بالإسلام ومحاسنه وفضائله، تذكرهم بأهمية الطاعة وشؤم المعصية، تذكرهم بما يجب عليهم وما يحرم عليهم، تتأسى بالأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله عز وجل ميثاقا وعهدا بينهم، بين الله تعالى وبين عباده. الفائدة الرابعة: التذكير بعدل الله تعالى في حكمه، وحكمته البالغة. التذكير بعدل الله في حكمه وبحكمته البالغة في تشريعاته، وأهمية الإيمان بذلك. ولذلك الناظم رحمه الله أورد بعد الأبيات الثلاثة قال: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فمن يصدقهم، يصدق من؟ الرسل والأنبياء، نعم، بلا شقاق، بدون مخالفة ولا تكذيب ولا ممانعة، بل بإيمان وتسليم ورضا، فقد وفى لربه سبحانه وتعالى بذلك الميثاق، أي الميثاق الأول. إذا صدق بالميثاق الثاني فقد وافق الميثاق الأول. وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. قال سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومن بهم وبالكتاب كذب برسل الله وبكتب الله، ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. قال سبحانه: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. في الدارين يخزى الكافر ويشقى بسبب إعراضه عن كتب الله وعن رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فيشقى في الدارين كما ذكر الناظم رحمه الله، مستدلا بنصوص من الكتاب والسنة، ومن هذه النصوص هذه الآية الكريمة. تفضل.
فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات.
نقف على هذا.
نسأل يا جماعة في درس من يذكر لنا من الأبيات الأولى فائدة. فائدة من الفوائد الأبيات الأولى. نعم يا جماعة، تفضل. نعم، من السنة أن يبدأ الإنسان أموره سواء كانت أمرا دينيا أو أمرا دنيويا، يبدأه بماذا؟ أيوه، تفضل. يبدأه بالبسملة، بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الأسئلة للنساء، وحياك الله.
يا مرحبا، الله يحييك.
حديث الميثاق لجميع بني آدم، ذكرنا حديثا وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أذكر فائدة من هذا الحديث، أو تذكر فائدة من هذا الحديث. والسؤال الثاني، هل يشرع الجمع بين البسملة وبين الحمدلة أو تكفي واحدة؟ هذا برضو للقسم النساء. والسؤال الثالث، جمع المؤلف الناظم رحمه الله الشهادتين، فما هو النظم الذي دل على ذلك؟ هذه ثلاثة أسئلة، بقي كتابان وسؤالان. من يجيب على السؤال الأخير؟ ما هو النظم الذي دل على الشهادتين؟ تفضل. نعم، ما شاء الله.
وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور ودين الحق.
ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك. تبغى هذا وهذا؟ يمكن قد عندك شيء من اختار لك واحد، ولا ما اختار لك واحد أحدهم؟ طيب، السؤال أخذنا ضمن الفوائد مشروعية تذكير الناس بلزوم الطاعة والتحذير من المعصية، ففي أي النظم ذكرنا ذلك؟ تفضل. أردتها. أيوة، أعد ما شاء الله، ما شاء الله، تفضل، بارك الله فيكم، وفقكم الله وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يبارك في جمعنا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي المشرفين على هذه الدورة في عامها السادس، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أحمد شبيلي ومن معه من الإخوة القائمين على هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يثيبهم بأحسن الثواب، وأسأله تعالى أن يبارك في من حضروا هذه الدورة واستمعوا إلى دروسها التي أعدها إخواننا المشرفون على هذه الدورة بعناية، والحمد لله. أسأل الله أن ينفع بالجميع، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، إن ربنا لغفور رحيم. أما بعد، فكما سمعتم أن موضوع درسنا هو منظومة سلم الوصول إلى شرح الأصول لناظمها العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، وهو أحد علماء المنطقة الذين من الله عز وجل عليهم بالعلم النافع، وكانت مؤلفاته ودروسه نافعة واستفاد منها خلق كثير، وتخرج من حلقات دروسه مشايخ فضلا رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة. هذه المنظومة التي هي من أوائل مؤلفاته رحمه الله، حيث ذكر بأن كان تأليفه لها في عام 1362 من الهجرة، وكانت ولادته في عام 1342، فكان عمره آنذاك حوالي 20 عاما. ومن نظر فيها وفي شرحها منه رحمه الله نظر في علم غزير مستمد من الكتاب والسنة ومن آثار وأقوال السلف الصالح رحمهم الله، مما يدل على أن هذه العقيدة التي نظمها الإمام على عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان يعتقدها رحمه الله ويدرسها وينشرها، وألف فيها مؤلفات عديدة ليست هذه المنظومة فقط بل غيرها من المؤلفات تحدث فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن يوفق العبد إلى أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن فضل الله عز وجل على من درس عليه وأخذ من كتبه ونشر كتبه وعلمها الناس حيث ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا واجب الأمة كلها، حيث يجب على الأمة كلها أن تعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة وأن تسير عليها، إذ هي المنهاج وهي الطريق التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المستمدة من الكتاب والسنة. فمن وفق إلى الاعتقاد الصحيح وسار على هذا الدرب الذي سار عليه السلف الصالح وثبت على ذلك، وهذا يقتضي من الإنسان، كل إنسان منا، أن يدعو الله عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم، يهديه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يوفقه للتفقه فيها والعمل بها والدعوة إليها والصبر في هذا السبيل. فندعو الله دائما وأبدا بأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا الغواية والضلال عن الهدى. ولذا أمر الإنسان أن يدعو في كل ركعة من ركعات صلاته بما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين. وأسأل الله أن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. نبدأ في دروس هذه المنظومة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد،
في البيت الأول قوله رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا. الشرح سيكون عن طريق فوائد باختصار نأخذها من فوائد هذه الأبيات التي نظمها رحمه الله. فالفائدة الأولى الافتتاح بالبسملة في جميع شؤون المسلم الدينية والدنيوية. اقتداء بالقرآن الكريم وبسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها، من فوائد الابتداء بالبسملة، طلب الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فلا غنى للعبد عن ربه عز وجل. ولذا تجد في النصوص ما يدل على أهميتها ومشروعية الابتداء بها. فعند إرادة الدخول في الخلاء، وعند الدخول إلى المسجد والخروج منه، وعند الأكل والشرب، وفي أذكار الصباح والمساء، وعند جماع الرجل زوجته، وغير ذلك، يشرع الإتيان بها. ومن معانيها العظيمة أنها تدل على توحيد الله عز وجل. فعندما يقول العبد بسم الله، أي بكل اسم هو لله، سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية طلب الرضا من الله عز وجل. الذي هو غاية مقصود المسلم. فإذا رضي الرب سبحانه وتعالى عن عبده أسعده في دنياه وفي أخراه. ومن جملة الرضا أن يرضى العبد بأقدار الله عز وجل. الفائدة الثالثة اعتراف العبد بذله وضعفه بين يدي ربه، واعترافه بعظيم فضل الله عز وجل عليه، والفائدة الرابعة الثناء على الله وإسناد النعم إليه، وأعظم النعم نعمة الهداية إلى دين الإسلام. والتعبير بالحمد من أعظم أنواع الثناء، لأن فيه دلالة على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، بمعنى أن لفظ الحمد يدل على إثبات الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل ثناء على الله، بل وأعظم الثناء على الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه وأحاديثه بالحمد، وكذلك تجد السلف الصالح يفتتحون دروسهم وخطبهم وكتاباتهم بالحمد لله. وتارة يجمعون بين البسملة وبين الحمدلة، وتارة يأتون بواحدة منهما، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وتارة يأتون بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وتارة يأتون بأساليب أخرى فيها معنى الحمد، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. بمعنى لا يعاب على من افتتح خطبته أو كتابته أو درسه بثناء غير خطبة الحاجة، بل يأتي بما يدل على الثناء على الله، كأن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى غير ذلك من الأساليب الشرعية التي تدل على إثبات الثناء على الله تبارك وتعالى، وهو المستحق للثناء والحمد. الفائدة الخامسة التأسي بالسنة في طلب المغفرة من الله تعالى. في كل حال من الأحوال، ومن جملتها طلب المغفرة عند البدء في عمل من الأعمال كعمل التأليف أو عمل التدريس أو عمل التوجيه، لأن المغفرة من الله تعالى سبب في حصول الخيرات، وأعظم الخيرات العلم النافع والعمل الصالح، وأعظم سبب في دفع الشرور. والله تعالى يغفر الذنوب جميعا إذا استغفر العبد ربه وتاب إليه فإن الله قد أخبر عز وجل ووعده الحق بأنه يغفر الذنوب جميعا، فيستغفر العبد ليقيه الله شر ذنوبه وشر نفسه وشر الشيطان، فيكون في حصن حصين من الله تبارك وتعالى. الفائدة السادسة التأسي بالسنة في طلب العون على فعل الطاعة وترك المعصية، فلا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله تعالى. ومن ذلك طلب العون من الله عز وجل حال حصول المكاره والأقدار المؤلمة، وفي الدعاء المأثور اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. تفضل.
وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا.
قوله رحمه الله وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. الفائدة الأولى من هذه الأبيات التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بقول أما بعد في الخطب وفي الأحاديث وكذا كان يقولها السلف الصالح، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثهم وكتاباتهم، وهي جملة تقال بعد المقدمة من الحمد والثناء على الله، وهي جملة يجاء بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، تدل على أهمية ما بعدها. والفصيح فيها قول أما بعد، وإذا أتى واختصر وقال وبعد فالأمر في ذلك واسع. الفائدة الثانية النطق بالشهادتين وبيان معناهما، فقد أتى الناظم رحمه الله بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فقوله أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، هذه تحمل معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أتى بها في النظم هكذا، والمعنى الذي تدل عليه هو لا إله إلا الله، تدل عليه هذا اللفظ الذي أتى به رحمه الله. ومعنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله، شهادة الإخلاص لا بد فيها من اليقين، الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، ولا بد فيه من الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل الذي يتضمن إثبات العبادة وحده لا شريك له، ويتضمن التبري من الشرك والمشركين، فلا يشرك مع الله أحدا. وقوله رحمه الله وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، هذه تتضمن شهادة أن محمدا رسول الله. ولا تقبل من العبد شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، فيشهد العبد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله عز وجل بالبينات والهدى بشيرا ونذيرا، ويجب على الأمة أن يطيعوه وأن يصدقوه وأن يعتقدوا أنه مرسل من الله عز وجل، وأن شريعته يجب أن يعمل بها ولا يعمل بسواها، وأنه رسول الله إلى الخلق أجمعين. فمنذ بعثته عليه الصلاة والسلام والأمة كلها، عربها وعجمها وأولها وآخرها، يجب عليهم أن يدينوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. ودين الحق هو دين الإسلام الذي أرسل الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، ولكن لكل نبي شريعة، وهذه الأمة مطالبة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة، المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح أهل العلم أن المراد بالآل هم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من قرابته أو من صحابته أو من سار على هديه حتى تقوم الساعة. وفي هذا شرف هذه الأمة المتبعة لنبيها صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام وسار على هديه فإن له هذه الكرامة، كرامة الدعاء له من كل عبد صالح، فيدعو العبد عندما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يدعو لكل إنسان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة المتبعين آل بيته من الصحابة، وأصحابه الكرام من غير آل بيته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم في المراد بالآل. نعم.
وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
نعم. الفائدة الأولى من هذه الأبيات، المراد بالأصول التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي أصول الدين. التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يؤمنوا بها ويعملوا بها ويتفقهوا فيها ويرشد الأمة إليها. من الإيمان بالله تعالى أسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام، وكذلك ما يتعلق بالعقيدة مما ذكره أهل العلم في كتب العقائد واستدلوا عليها من الكتاب والسنة، كل ذلك تدخل في الأصول. ولذلك لا بد من دراسة هذه الأصول وفهمها، وينبغي أن تدرس هذه الأصول على العلماء العارفين الذين عرفوا منهج السلف الصالح وعملوا به وساروا عليه ودعوا إليه، فلا بد من الاجتهاد في سبيل معرفة من تتعلم عليه في هذه الأصول خاصة، حتى تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. ونحمد الله عز وجل أننا في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية بولاة أمرها وعلمائها، يدعون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، وإلى التفقه في هذه الأصول التي ينبغي علينا معرفتها والعناية بها. ولذا تجد من الأدلة على ما أقول تدريسها في مدارسنا، في جامعاتنا، وفي حلقات العلم. وما هذه الحلقة من حلقات العلم إلا واحدة من الحلقات التي تفسح من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه البلاد، حتى يتعلم الناس عقيدتهم الصحيحة، وحتى يجتمع الناس عليها. والاجتماع على العقيدة الصحيحة سبب عظيم في الألفة والمحبة، وسبب عظيم في البعد عن التناحر والاختلاف والمفارقة بدون حق. فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يزيدهم توفيقا وتسديدا وعزا. أسأل الله أن يوفقهم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين، وأن يعينهم على ذلك. الفائدة الثانية بذل العلم لمحتاجيه والطالبين له من هدي السلف الصالح، بذل العلم لمحتاجيه والطالبين له من هدي السلف الصالح. ولذا نجد الناظم رحمه الله عندما طلب منه أن يؤلف للناس كتابا في التوحيد شرع في ذلك ولم يعتذر، وواصل الليل بالنهار وبذل جهده رغم قلة الوسائل التي تخدمه وتيسر له الأمور، إلا أنه استعان بالله وأظهر عجزه وفقره أمام ربه عز وجل فأعانه الله عز وجل، فنظم هذه المنظومة التي بلغت 90 و100 بيت. من بحر يقال له، من يجيب على السؤال؟ تفضل الرجز، تفضل. فينبغي على طلاب العلم كل بحسب قدرته العلمية والجسمية أيضا أن يبذل ما يستطيعه نحو الناس، فالناس بين سائل بقيله وبين سائل بحاله، قد ترى من الناس حاجة إلى التعليم والتوجيه والتدريس وبذل العلم، عندما يقول لك علمني، وهذا موجود والحمد لله، تجد في صفوف الناس من شرفه الله بهذا القول. نعم، شرف، شرف أن يأتي المرء ويدخل المسجد أو يطرق بابك أو يطلب منك شرحا لدرس يتأسى ببعض أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذين كان يقول أحد الصحابة كنا نتحين أن يدخل الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد رضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي علينا طلبة العلم، أسأل الله أن يبارك في الجميع، ينبغي علينا أن ننصب أنفسنا لهذا الأمر، أمر الدلالة للناس على الخير، دلالة الناس. وما هذه الدورة وأمثالها من الدورات الشرعية العلمية إلا تذكير للناس ودلالة للناس على الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعله، فكلما استفاد منك عدد كلما عظم الأجر. فأسأل الله أن يعظم الأجور لمن كان سببا في طلب العلم والازدياد منه، وفي حضور طلبة العلم وقدومهم من مكان إلى مكان آخر وربما يكون بعيدا، تؤجر أنت أيها الداعي أيها الدال على الخير، تؤجر على هذه الفضيلة العظيمة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول رحمه الله: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. يستعين الإنسان بالله عز وجل مهما بلغ علمه ومهما بلغت قوته، فالإنسان بحاجة إلى عون الله وتوفيقه، فلا يغتر الشاب بشبابه ولا يغتر القوي بقوته ولا صاحب المال بماله، لا بد من سند الله له وعون الله له، فاطلب دائما العون من الله، وتمثل بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تفضل.
مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج في وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره.
نعم، هذه المقدمة تدل على اهتمام المؤلف رحمه الله بشأن التوحيد، ثم أعقبها بهذه الأبيات. والفائدة الأولى منها أهمية العلم بأن الله تعالى لم يترك الخلق سدى، بل ليعبدوه وحده. والفائدة الثانية الحديث عن الميثاق الأول، الحديث عن الميثاق الأول، والمراد به الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام، أخرجهم أمثال الذر كهيئة الذر، وأشهدهم على أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات. وكذلك ما ثبت في الأحاديث عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وعمر رضي الله عنهم، التي تدل على تفسير هذه الآيات، تلك الأحاديث التي رواها هؤلاء الصحابة تدل على تفسير هذه الآيات. ومن جملة الأحاديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. متفق عليه. فهذا الميثاق هو الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم أن يفردوه بالعبادة وحده ولا يشرك به شيئا، وكان ذلك عندما مسح ظهر آدم عليه السلام فأخرج ذريته من صلبه. وهذا الإشهاد على الأرواح دون الأجساد، فقد خلق الله عز وجل الأرواح وأشهدهم وآدم عليه السلام يسمع والملائكة تسمع، فكان ميثاقا وعهدا من هؤلاء أنهم لا يشركوا بالله عز وجل. فمن ثبت على ذلك ووحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا واتبع ما أنزل الله في الكتب على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد وفى وله الجزاء الأوفى عند الله عز وجل بأن يطيب حياته في هذه الدنيا ويدخله جنة عدن في الدار الآخرة. ومن أعرض وأبى وامتنع ومات على ذلك فإنه يشقى ويجازي الله عز وجل بعقوبته وعذابه في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذه الأمور قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، والناظم رحمه الله قد شرح ذلك وأبان هذه المسألة بيانا عظيما رحمه الله في كتابه شرح هذه المنظومة. ولذا نرشد أنفسنا إلى اقتناء هذا الكتاب، وهو شرح لهذه المنظومة، وأسماه مؤلفه معارج القبول شرح سلم الوصول، كتاب عظيم في العقيدة، تحدث عن أصول هذا الدين وأورد من النصوص الشيء العظيم من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح. فجدير بكل مسلم ومسلمة من طلاب العلم طالبات العلم أن يقتنوا هذا الكتاب في مكتباتهم المنزلية، وأن تكون كذلك في المكتبات العامة حتى يتفقه الناس أمر عقيدتهم على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله. أخرج فيما قد مضى من الزمان عند خلق آدم عليه السلام ذريته كلهم كالذر كأمثال الذر وهيئة الذر. قلنا خلق ماذا؟ أخرج الأرواح وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وهذه معنى لا إله إلا الله كلمة التوحيد. وهذا العهد يسمى عند علماء العقيدة العهد الأول أو الميثاق الأول. نعم.
وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين.
نعم. الفائدة الأولى من هذه الأبيات التذكير بإقامة الحجة البالغة من الله تعالى على بني آدم كلهم، التذكير بإقامة الحجة البالغة من الله تعالى على بني آدم كلهم، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان وظيفتهم للناس وأنهم مبشرون ومنذرون وأنهم أهل نصح للأمم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربهم اليقين. الفائدة الثانية بيان الميثاق الثاني الذي هو تجديد وتذكير للميثاق الأول، فالميثاق الثاني هو إرسال الرسل وإنزال الكتب، تجديد للناس وتذكير لهم، وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله عليهم. ما تركهم للميثاق الأول، بل أرسل رسلا وأنزل كتبا يبينون للناس ما يجب عليهم وما يحرم عليهم. وأعظم الواجبات توحيد الله، وأعظم المحرمات الشرك بالله. وأما من لم يدرك الميثاق الثاني، أن الميثاق الأول أدركه الجميع من بني آدم، ولكن الميثاق الثاني قد لا يدركه البعض بأن يموت صغيرا قبل التكليف، فإن كان من أولاد المسلمين مات قبل التكليف فهم مع آبائهم في الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كانوا عاملين. وقد ذكر أهل العلم من أهل التحقيق في هذه المسألة أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، يرسل إليهم رسول فيأمرهم بعبادة الله تعالى وحده وينهاهم عن معصيته، فمن أطاع فيكون مع المطيعين ومن عصى فيكون مع العاصين. الفائدة الثالثة تذكير الناس، أمر واجب لأنه تأس بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعندما تذكر الناس بالإسلام ومحاسنه وفضائله، تذكرهم بأهمية الطاعة وشؤم المعصية، تذكرهم بما يجب عليهم وما يحرم عليهم، تتأسى بالأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله عز وجل ميثاقا وعهدا بينهم، بين الله تعالى وبين عباده. الفائدة الرابعة التذكير بعدل الله تعالى في حكمه، وحكمته البالغة، التذكير بعدل الله في حكمه وبحكمته البالغة في تشريعاته، وأهمية الإيمان بذلك. ولذلك الناظم رحمه الله أورد بعد الأبيات الثلاثة قال: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فمن يصدقهم، يصدق من؟ الرسل والأنبياء، نعم، بلا شقاق، بدون مخالفة ولا تكذيب ولا ممانعة، بل بإيمان وتسليم ورضا، فقد وفى لربه سبحانه وتعالى بذلك الميثاق، أي الميثاق الأول. إذا صدق بالميثاق الثاني فقد وافق الميثاق الأول. وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. قال سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ومن بهم وبالكتاب كذب برسل الله وبكتب الله، ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. قال سبحانه: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. في الدارين يخزى الكافر ويشقى بسبب إعراضه عن كتب الله وعن رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فيشقى في الدارين كما ذكر الناظم رحمه الله مستدلا بنصوص من الكتاب والسنة، ومن هذه النصوص هذه الآية الكريمة. تفضل.
فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات.
أقف على هذا.
نسأل يا جماعة في درس من يذكر لنا من الأبيات الأولى فائدة. فائدة من الفوائد الأبيات الأولى. نعم يا جماعة تفضل. نعم، من السنة أن يبدأ الإنسان أموره سواء كانت أمرا دينيا أو أمرا دنيويا، يبدأه بماذا؟ أيوة فضل، يبدأه بالبسملة، بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الأسئلة للنساء. وحياك الله يا مرحبا، الله يحييك. حديث الميثاق لجميع بني آدم. ذكرنا حديثا وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أذكر فائدة من هذا الحديث، أو تذكر فائدة من هذا الحديث. والسؤال الثاني، هل يشرع الجمع بين البسملة وبين الحمدلة أو تكفي واحدة؟ هذا برضو للقسم النساء. والسؤال الثالث، جمع المؤلف الناظم رحمه الله الشهادتين، فما هو النظم الذي دل على ذلك؟ هذه ثلاثة أسئلة، بقي كتابان وسؤالان. من يجيب على السؤال الأخير؟ ما هو النظم الذي دل على الشهادتين؟ تفضل. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك. تبغى هذا وهذا؟ يمكن قد عندك شيء من اختر لك واحد، ولا ما اختر لك واحد احدهم؟ طيب السؤال أخذنا ضمن الفوائد مشروعية تذكير الناس بلزوم الطاعة والتحذير من المعصية، ففي أي النظم ذكرنا ذلك؟ تفضل. شاردتها. أيوة. أعد أعد. ما شاء الله ما شاء الله، تفضل. بارك الله فيكم، وفقكم الله وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.